من ثمرات أحسن من ثمرات الأرض الطيبة إذا نزل عليها المطر فأثمر الإيمان بالله والتطهر من أجناس المعاصي والكفر وامتثال أمر الله واجتناب نواهي وكل خطوة حسنة يثمرها مطر القرآن في قلب المؤمن كالخشية من الله والتوبة عند الزلات والإنابة إليه والسخاء والشجاعة والجبال قضاء الله والإيثار وعدم الشح إلى غير ذلك من خصال الإسلام الكريمة الجميلة. هو الذي حبس أي البلد الذي حبس كالبلد الذي يكون شريحا خبيثا لا يخرج نباته ولو تسالت عليه الامطار الا لكذا الا في حال كونه يكيدا عسير الخروج لا خير فيه ولا منفعه فيه بته يخرج بحسن غايه العسر ويخرج مسلوبا من الخير والنفع واصل النشيد في لغه العرب العشير لا يخرج الا في حال كونه يكيدا اي عسير الخروج مسلوب الفائده لا ينتفع به في اسر الناس ولا اسر العام الا فائده فيه فكذلك قلب الكافر لا يثمر الا نكدا عسيرا ثمره لا فائده فيها كالارض السبخه اذا كثرت عليها الامطار لا تزرع شيئا به فائده. وهذا المثل بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي موسى الاشعري المتفق عليه بيانا واضحا وفيه ان مثل ما بعث الله به من الهدى من الرجل والهدى كمثل مطر كثير اصاب ارضا كمثل غيث كثير اصاب ارضا فكان منها قاعده قبيله ما فانبتت كذا والعشب الكثير وكان منها اجاب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس زكريه وسقوا وزرعه وأصاب منها قاربة أخرى إنما هي قيعان لا تنبت كذا ولا تمسك معها كذلك مثل من فقر في الدين ونفعه الله بما بعث به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقل حكم الله الذي ارسلت به. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي اتفق عليه مسلم والبخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه بين ان قلوب البشر بالنسبه الى امثال القران ثلاثه انواع قلب كالارض الطيبه إذا نزلت عليه أمطار القرآن أنبت العشب والكذب الكثير معناه أنه يثمر فيه القرآن ومواعظه فيجمع بين العلم به والعمل فيتعلم معاني ويفهم حكما ويعمل بها ويعلمها غيره. وفي حديث البخاري من حديث عمان بن عفان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية في صحيح البخاري إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه هي الطائفة الأولى من الطوائف الثلاثة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه بالأرض الطيبة قابلة للماء المنبتة في كذب والعشب كثير فكذلك القلوب الطيبة تثمر فيها مواعظ القرآن الثمرات كثيرة طيبة فترى صاحبها خائفا من الله طامعا في فضل الله مطيعا لله متباعدا عن معاصي الله منتهيا جميع الأوامر متباعدا عن انتهاك شيء من النواهي. فهذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه مثلا بأنها كأنها أجاب هذه هي يرزع الله بها خلقا، منهم من ياتيه ويشرب، ومنهم من يسقي رواشيه من هذا الماء، ومنهم من يسلقه على زهوره وبساتينه فينتفع بهذا الماء. وهذه القاعده هي التي حجبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به من القران والحديث الصحيح، ولم يكن عندهم من قوه الفهم ما يتفهمون في معانيه ويطلعون على اسراره وحكمه. فهم كهذا المستنقع الذي امسك هذا الماء حتى انتفع به اخرون، فهم يحفظون ذلك العلم فيرويه عنهم فطاحين علماء يقفون على اسراره ويفهمون معانيه ويستنبطون منه. فكذلك هذا الماء الذي امسكته هذه الاجيال سينبت وفي نفسه، ولكن الله نفع به الناس حيث شربوا منه وسقوا مواشيهم وزروعهم. كذلك هؤلاء يرون يحفظون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل الله عليه، ولم تكن اثامهم بالغه اثام فصاحب العلماء، إلا أن العلماء يرونه عنهم رواية صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فيتفهمون في معانيه ويقفون على أسراره ويستنبطون منه ويبينونه للناس. هذه القاعدة الثانية، ورد حالي بفقه إلى من هو أفقه منه، فترى بعض الأئمة الغرام يروي حديثا صحيحا وبعض رواته ليس من اهل العلم ولا من ليس من اهل الاستنباط والخوض في معاني الكتاب والسنه، فيحكم عن ذلك الفحل من فحول الائمه ذلك الحديث مثلا، فيستنبطون الاحكام ويبينوا فيه الاسرار المشتمله عليه. الفائده الثالثه هي التي فرض لها مثلا بالارض السريحه التي لا تمسك ماءها ولا تنبت كلاها، وهذه مضروبة بقلوب الكفار والمنافقين، كلما تتابعت عليهم النواحي وسمعوا آيات القرآن تتلى وأسمعوا نواحيه وزواجها كان يمر على قلوبهم من غير أن يستفيدوا شيئا، كما أن تلك الأرض السريحة كلما تتابع عليها المطر لم تهتدي الا خبزا، لم تمسك ماء عودا يشرب منه، ولم تنبت للناس كلاء ولا عشرا، فقلوب هؤلاء لم تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم اهل الماء يرعاهم حتى ينتفع به غيرهم، ولم ينتفعوا بانفسهم مما سمعوا منه صلى الله عليه وسلم. لهم كالسباح الذي لا تمسك معا ولا تنبت كذا، وهذا مثل عظيم ضربه الله. وجرت العاده ان الكتب السماويه تكثر فيها غروب الامثال، لان المثل يطير المعقول كالمحسوس. واذا قال الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وبين ان الامثال لا يفهمها عن الله الا اهل العلم، حيث قال في العنكبوت تلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. وبين جل وعلا انه لا بد ان يضرب مثلا ما كائنا ما كان، وان الامثال التي يضرب يهدي الله بها قوما اراد هداهم وتكون سببا لضلال اخرين، أراد الله إبلالهم فهي من فكرة الله التي يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء. وذلك بقوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيظنون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ثم قال يؤمن به كثيرا
وَيَرَى الْعَالَمَ كُلَّهُ إِنَّ الْيَسَارَ هُوَ
علي خاطر عيسى هو المنتزع به كقوله انما انت منذر من يخشى انما تنذر من استمع الذكر انما تنذر الذي لا يخشون ربهم بالغيب وما جرى مجرى ذلك وقد بين الله في هذه الدروس اليرارى ان لهوة الخير انه اسم جمع لا واحد له من نفسه وانه يطلق على خصوص الذكر بالوضع العربي وربما دخلت فيه الاله بحكم السمع وبينا ان الذي على اختصاص له قوله الذكر قوله تعالى في الحجرات لا يستقيم من قوم حتى ان يقولوا خيرا منهم ثم عطف النساء على القوم فقال ولا نساء للنساء حتى ان يكن خيرا منهم فدل على عدم دخول النساء للقوم بحسب الوضع العربي ودل عليه ايضا قول الزهري في هذه السنه ولا ادري وسوف يفعل ادري اقول على اسمها النساء فاما عطف النساء على القوم فدل على انهن غير داخلات اسم القوم ودعا لأن الأصل عدم التفرق وعدم عبد الشيء على ما هو أعلم منه أو أخف إلا بدليل والدليل على دخول النار في القوم بحكم التبع قوله تعالى في إبليس وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين فطبع بأنها من قوم كافرين فلها اسم القوم تبعا وقوله يشكرون مفعوله معلوم أن يشكرون بالله نعما وهذه الآية تبين أن من أعظم إنعام الله هو هذا القرآن العظيم وتصريف الآيات فيه وبيانها للناس لأن أعظم النعم هو إنزال هذا القرآن العظيم وبيان ما فيه من الآيات مما يرضي الله ومما يستجلب المعاصي والمخاوف ومما يستجلب السلامة ولما بين الله أن إنزاله قدر كبير على الخلق لما قال لهم نهارا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا وقسمهم فقال منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد منهم سابق بالخيرات بين أن إنزال القرآن العظيم أكبر فضل قال ذلك هو الفضل الكبير أي الفضل الكبير من الله عليهم حيث أنزل لهم كتابه يتلى محفوظا يبين لهم ما يقربهم إلى ربهم وما يبعدهم من النار وما يهذبه نفوسهم ويربي أرواحهم ويرفع أخلاقهم ويبين لهم مكارم الأخلاق إلى غير ذلك وإذا قال هنا لهم يشكرون تبين أن تفصيل الآيات وإيضاحها في آية القرآن نعمة عظمى من الله يستحق أن يشكر عليها وإذا علم خلقه أن يحمدوا على هذه النعمة العظمى التي هي إنزال القرآن قال في أول كهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تقوله الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب تعليم من الله لخلقه ان يحمدوا اعظم الحمد على هذه النعمه العظمى الكبرى التي هي انزال هذا القران العظيم واشار الى ذلك بقوله هنا لقوم يشكرون وقد بينا في هذه الدروس مرارا أن عقل الشكر في جواب العرب ربما يراد به الظهور وإذا تسمي العرب الركن الذي يموت هرجس الذي كان مقطوعا تسميه كثيرا لأنه ظهر بعد أن لم يكن هناك شيء ظاهر وتقول العرب نقطة شكور إذا كان يظهر عليها هذا مسلما وهو أفضل المراد به اللغة أن يكون أثر عن الله مأثرا على عبده فلا يجحده ولا يكفر به ولا يجحد نعمه ولا يستعين به على ما لا ينفيه وقد بين هذه شكر ربي لعبده وشكر العبد لربه شكر ربي لعبده في قلبه من تطوع خيرا فان الله شاكر عليه ان ربنا غفور شكور وشكر العبد لربه كقوله ان اشكر لي ولوالدي وقوله هنا لقومي واشكرون واشكروا لي ولا تكفرون وبين لها ان بعض العلماء ان يقول ان شكر ربي لعبده هو ان يريده الثواب الجزيل من عمله القليل وشكر العبد لربه هو ان يتخذ نعمه بمرضاه ربه كلمه العين شكرها ان لا يمر ان يربي الا بما يرضي من خلقها وكلمها وشكر نعمه اليد ان لا يرضي شريعه الا بما يرضي من خلقها وكلمها وشكر نعمه ريح ان لا يمشي بها الا الى ما يرضي من خلقها وامتن بها وشكر المال ألا يستعين به ويغرها إلا بما يرضي من خلقه وابتل به وهكذا وبينا أن العبد الذي يستعين به عن الله على أرحى الله أنه بالغ من الدنيا الوقاحة شيئا له وقدر قدره ومن أعظم الناس لما وأشدهم وقاحة وأقلهم حياة هو من يستعين على خالق السماوات والارض التي انعمها عليه يستعملها ويستخدمها في معصيته وبما يمسكه فهذا الانسان ليس بوجهه ما هو يستحيله وهو من اعلى الناس حياء واهلهم واخرتهم وكيف يامر بعبد مسلم ضعيف ان يؤمن عليه خالق السماوات والارض يعمه كليرته بامره ورحمته ثم يستعين به عن خالقه على معصيه خالقه وما يشك خالقه فهذا اقبح المؤمن واخشه وصاحبه اقل الناس حياء واشدهم وقاحا وبين لها ان ماده شكر في لغه العرب انها تتعدى الى النعمه بنفسها بدون حق شر تقول شكرت نعمة الله وهذا أمر لا خلاف فيه ومنه قول أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي فإذا كان الشكر شكر نعمة حتى إليه الذهن بنفسه بلا خلاف أما شكر النعي فلغة الفصحى التي نزل به القرآن أن يعد الشكر من النعيم بالله فتقول شكرا لك ولا تقول انا اشكر لك ولا تقول انا اشكرك وتقول نحمد الله ونشكر له ولا تقول ونشكره وشر هذه هي لغه الفصحى تحييته لله هي لغه الفصحى التي لا شك في انها اصح وهي لغه القران لانه ما جاء في القران معدا من نعمه الا بالله كقوله واشكر لي واشكروا لي ولا تكفروا أن اشكر لي ولوالديك ولم يقل في آية واحدة اشكر لي بتعمية زوره أنه أريد ولا ومن هنا شل قوم من علماء العربية فقالوا أحمده وأشكره لحن ولا يجوز وأشكره وإنما يجوز وأشكر له ولكنه مالك لأن الوقت الفصحى هي وأشكر له ولكنه اشكره بتعليته الى النعيم بلا واسطه في حق شر لغه معروفه مسموعه في كلام العرب وقد بينا فيما مضى شواهدها ومن شواهدها قول ابي يحيى شكرتك ان الشكر حبل من التقى وما قلت من اهملته نعمه يقضي وهذا الشاعر الرقي قال شكرتك مشكا ولم يقل شكرت لك ومن وقال جميل بن معرض في شأنه المشهور قال لم يعود اليوم حتى تسلم على حضرة أهياء سيدة المشي فإنكما إن عدتما لي ساعة شكرتكما حتى أغير في أمري فقال شكرتكما ولم يقل شكرت لكما فتبين منها أنها
وتوحيد الله هي عبادته
الله عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام وقد ثبت في احاديث الشفاعه التي تكاد ان تكون متواتره ان عدنا يقول لهم اذهبوا الى نوح فانه اول نبي بعثه الله بالارض ويقال وريح ويحمل الاخبار ان نبي نوح وادم عشره قرون كلها كانت على دين الاسلام وكان في قوم نوح رجال صالحون من اراضي الناس للعباده والزهد وطاعه الله وهم ود ويعود ونسر ويعود فلما ماتوا صور قومه صورهم وبنوا عليه المساجد وقالوا اذا نظروا الى صور اولئك الصالحين بكوا بكاء شديدا ونشكوا بالعباده بما يعلمون من صلاح اولئك القوم وما كانوا عليه من العباده فتطاول بهم الزمان حتى مات الليل وبقي الجهاد فجاءهم الشيطان وقال لهم انك انما كانوا يعبدون هؤلاء ويسقون بها فعبدوهم وذلك اول كفر وقع في الارض وعلم بذلك ان اول كفر وقع في الارض انما جاء عن طريق التفريق لكثير من الناس الذين لا يفهمون يقولون هؤلاء ينتسبون اليه يشددون المكيده في التصاميم ويحرمون التصوير والتصوير ليس فيه جنايه على مال ولا على نفس ولا على عرض فان العظيم بالتصوير وان يمثل فيه ويظنون بجهدهم انها غرض خبيث والتصوير له اثره بالغ في اسلام الدنيا واسلام الدين اولا واخرا اما اولا فالتصوير هو سبب أول كفر وقع في الأرض تحت السماء أوله تصوير صور أولئك القوم الصالحين الذين صوروهم بقصد حسن وكانوا إذا رأوا صورهم بكوا وأنابوا إلى الله وجدوا بالعبادة بما كانوا يعلمون من صلاح أولئك القوم الذين صوروا صورهم ثم تطاول بهم الزمان إذا كانت تلك الصور أولى من تعبد من دون الله ولما عارضوا نبي الله نوحا في عبادته أشد المعارضة وقالوا لا ترون آلهتكم ولا ترون غدا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا فعلم أن التفويض كان أول بناية الشركية وقع في الدنيا وهذا الأثر السري التاريخي يدل على عظم شر قطعه الله وكذلك في الآخر كان من أعظم الأسباب التي ضيعت أعناق المسلمين وذهبت لعقولهم ومكارمهم لأن الذين يريدون بيع الإسلام يسعون كل السعي من أن يصوروا النساء عاريات الوعود ويضعون صورها في الصحف والمجلات ويرسلون عاري أحوال الدنيا فإذا رأى الشاب منه المسكين صورة خلق خبيثة بادية تحركت خبيثته وقامت شهوته وسافر إلى البلاد التي تمكنه في الحرية وإتباع رغبته غير الزينة التي لم يقيدها تقوى ولن يكن لها إيمان ولا ورع ولا مروءة فقام التصوير في حفظ أحوال الراحلة له أيضا أثره البالغ في ضياع الأخلاق والكتاب المريدة والقطاع على مكارم الأخلاق أتبعه الله ويكفي أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى ومن أسمائه العظيمة التي تحتها غرائب وعجائب تفتت الأسباب اسمه المصور جل وعلا فهو جل وعلا من أسمائه الأزلية التي سمى بها نفسه المصور واسمه المصور تحته من غرائب صنعه وعجائب قدرته ما يظهر العقول لمن كان له عقل أو قد سمع وهو جاهل ومما يوضح عظمته وما يشير إليه من الله واحد منكم هي الحديث يوم جرت العقبة فيهم الناس بهذه الكلمة العظيمة مع اختلاف أدوارهم وأشكالهم وبلادهم وهيئاتهم ويجد الجميع مقبولين صدقة واحدة فله موضوع.